الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في موضوع معلومات جديدة عن جلد الإنسان. وفيما يتعلق بالنتائج التي أسفرت عنها دراسات الدكتور ليندنبرغ، فإن أهم حقيقة كشفت عنها هذه النتائج هي أن جميع الأطفال الذين أجريت لهم عملية الترفيع بواسطة جلد من أمهاتهم كانت أعمارهم جميعا 3 شهور أو أقل. أما الأطفال الذين تجاوزوا هذه السن فقد كان من العسير جدا إجراء عمليات ترقيع ناجحة لهم عن طريق استخدام جلد من أمهاتهم، وهذا الاعتبار ذو أهمية كبرى لأنه يلقي مزيدا من الضوء على البحوث التي أجريت من قبل على عمليات ترقيع الجلد، ذلك أن الآراء كانت مجمعة من قبل على أنه من المستحيل استخدام جلد شخص ما في ترقيع جلد شخص آخر. وكان الدكتور بيتر ميدوار، وهو من كبار الباحثين في هذا الحقل، وهو في الوقت ذاته بيولوجي إنجليزي، كان هذا الباحث قد أجرى منذ عام 1942 ميلادية عدة دراسات على ترقيع الجلد، اكتشف على أثرها عدة أسباب هامة توضح لماذا لا ينمو الجلد المنزوع من شخص ما بعد ترقيع جلد شخص آخر به. وكان مما اكتشفه أن مجموع مساحة جلد الإنسان العادي تزيد قليلا على 30 قدما مربعا، وتوجد في المناطق التي يحيط بها جلد الإنسان مركبات كيميائية خاصة وألياف من نوع معين، مما يجعل جلد كل إنسان منفردا بخصائص معينة تختلف كل الاختلاف عن جلد أي إنسان آخر، مثلما تختلف بصمات كل إنسان عن بصمات كل إنسان آخر. ولهذا يصبح من العسير ترقيع جلد أي إنسان بجلد منتزع من إنسان آخر ما لم تكن خصائص الجلدين متشابهة، غير أن الدكتور ميدوار قد اكتشف في الوقت ذاته أن البروتينات، وهي مركبات كيماوية التي تنتشر في جسم الإنسان، لا تتكون إلا في مرحلة الطفولة المبكرة أو في مرحلة تكوين الجنين ذاته، وهذا يفسر ما قاله الدكتور بير من أن عملية الترقيع بواسطة جلد الأم تصبح عسيرة جدا إذا زاد عمر الطفل عن 3 شهور. أما السؤال الهام فهو كيف يمكن ترقيع جلد شخص ما بجلد منتزع من جلد شخص آخر؟ ويجيب الدكتور ميدوار على ذلك بقوله إن أحدث دراساته توحي بأنه سيكون في الإمكان فعل ذلك، ولكن بعد وقت طويل، أي أن هذا الأمر قد لا يتحقق في المستقبل القريب. وأخيرا يجب أن أشير إلى أن هذه البحوث التي أجريت على عمليات ترقيع الجلد مختلفة عن البحوث الأخرى التي أجريت ولا تزال تجرى على جراحة التجميل التي يستخدم فيها البلاستيك. كذلك يحسن بنا أن نشير إلى أن البحوث التي تجرى على جلد الإنسان قد تساعد في الوقت ذاته على معرفة الشيء الكثير عن طبيعة الأمراض وإمكان الوقاية منها والتحصن ضدها. ذلك أن العقاقير الطبية التي تستخدم في قتل الجراثيم وهي التي تعرف باسم العقاقير المضادة للحيويات تتكون هي الأخرى من بروتينات معينة تسلك مسلكا قد يكون مشابها لمسلك البروتينات والمركبات الكيماوية الموجودة في الجسم. ولهذا فإن الوصول إلى نتائج قاطعة بشأن ترقيع الجلد قد يؤدي إلى معرفة الشيء الكثير عن أمراض معينة مثل مرض الحساسية المفرطة ومثل الأمراض الفرعية التي تتخلف عن الإصابة ببعض أنواع الحميات. طريقة جديدة لتشخيص مرض السكر. يجمع الباحثون الطبيون والإخصائيون العلميون على أن التقدم الذي أحرزه العلاج الطبي اعتمد أول ما اعتمد على تطبيق المعارف الجديدة التي ظهرت في ميدان الطب والصيدلة، بل إن هؤلاء الباحثين والعلماء يجمعون على أن تطبيق هذه المعارف الحديثة يؤدي إلى تسهيل العلاج وإلقاء مزيد من النور على بعض المشاكل الصحية، حتى ولو لم تظهر اكتشافات جديدة في هذا الحق. ولهذا يعمل الإخصائيون في الصحة العامة في كثير من الدول إلى محاولة تطبيق المعارف الجديدة على نطاق واسع جدا لسببين رئيسيين هما: أولا التثبت من صحة وصدق المعارف الجديدة في ميدان التشخيص والعلاج، وثانيا تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد العاديين من معرفة ما إذا كانوا مصابين بمرض ما يجهلون أنهم مصابون به. فبمثل هذه الطريقة يستطيع إخصائي الصحة العامة أن يعرفوا مدى انتشار الأمراض، وأن يعرفوا من ناحية أخرى مدى إمكان معالجة هذه الأمراض على نطاق واسع. ذلك أن كثيرا من الناس يصابون في بعض الأحيان بأمراض خطيرة لا يشعرون بأعراضها في بادئ الأمر، ولكنهم لا يلبثون بعد مضي فترة من الوقت أن يعانوا أشد العناء من نتائجها الخطيرة. وإذ يبدأ علاجهم بعد فوات الأوان تصبح عملية العلاج صعبة ومتعذرة، على حين أن علاجهم في المراحل المبكرة من المرض كانت خليقة بأن تؤدي إلى تسهيل العلاج والتعجيل بالشفاء. وبعض هذه الأمراض يمكن أن تعالج في مراحلها المبكرة علاجا شافيا يؤدي إلى نتائج إيجابية مضمونة. ولهذا تبذل الجمعية الأمريكية لمرض السكر جهودا ضخمة تهدف إلى معرفة مدى انتشار مرض السكر بين أفراد الشعب الأمريكي، وتحقيقا لهذه الغاية قامت هذه الجمعية بحملة ضخمة للتثبت من إحدى الحقائق التي يعرفها الأطباء الأمريكيون، وهي أن كثيرا من الأفراد مصابون بمرض السكر ولكنهم يجهلون أنهم مصابون به. فبالإضافة إلى المليون شخص الذين عرفوا بصفة قاطعة أنهم مصابون بهذا المرض ويعالجون بالفعل، يوجد أشخاص آخرون مجهولون يعتقد الأطباء ورجال الصحة العامة أنهم مصابون بالسكر، ولكنهم لم يعرفوا ذلك لسبب بسيط، وأنهم لم يجروا فحصا طبيا ولم يشعروا بأي أعراض تجعلهم يدركون أنهم مصابون بهذا المرض. وتلجأ الجمعية الأمريكية لمرض السكر في تحقيق غايتها إلى عدة وسائل حديثة، أهمها جعل تشخيص مرض السكر أمرا سهلا بسيطا بالنسبة للأطباء والمرضى أنفسهم. حقيقة توجد طريقة شائعة لتشخيص مرض السكر، هي تحليل البول، ولكن هذه الطريقة تستغرق وقتا طويلا وتتطلب بذل جهد كبير، فالفاحص الذي يقوم بالتحليل يضطر إلى إضافة مواد معينة إلى البول، كما يضطر إلى وضع البول الممزوج بهذه المواد على النار فترة من الوقت للتأكد من وجود المرض أو عدم وجوده. وكان فحص الحالة الواحدة يستغرق على الأقل 15 دقيقة، ولهذا لم يكن وقت الأطباء والفاحصين يتسع في الماضي لإجراء تحاليل واسعة النطاق. كذلك لم يكن المرضى الذين لا يدركون أنهم مصابون بهذا المرض يذهبون إلى أولئك الفاحصين لفحصهم، كان ذلك في الماضي. أما اليوم فإن الموقف قد تغير تغيرا ملموسا، فالتقدم الذي أحرزته علوم الطب والصيدلة قد أدى إلى اكتشاف وسائل جديدة وسهلة لفحص المرضى بالسكر، وأحدث هذه الطرق هي طريقة يمكن بواسطتها معرفة ما إذا كان الإنسان مريضا بالسكر أم لا في حوالي 30 ثانية، أي نصف دقيقة، بل إن الفرد العادي غير الإخصائي يستطيع بواسطة هذه الطريقة الحديثة أن يجري الفحص على نفسه بنفسه. أما هذه الطريقة الحديثة فهي ابتكار جديد اهتدى إليه علماء الطب والصيدلة بالولايات المتحدة، وهي عبارة عن شريط صغير من الورق أشبه بعلبة الكبريت، يوجد في طرفه العلوي مادة ذات لون أصفر باهت، فإذا ما غمست هذه الورقة من طرفها العلوي في البول لمدة نصف دقيقة وتحول اللون الأصفر الباهت إلى لون أزرق فاتح، كان ذلك دليلا على الإصابة بمرض السكر. أما إذا ظل اللون الأصفر الباهت على ما هو عليه فإن ذلك يدل على أن الشخص لا يعاني من مرض السكر. وهكذا يستطيع كل إنسان أن يعرف ما إذا كان مريضا بالسكر أم لا دون أن يذهب إلى إخصائي في التحليل، ودون أن يضيع وقتا طويلا. وبذلك يستطيع إخصائي الصحة العامة أن يقدر عدد المرضى بالسكر توطئة لوضع خطط واسعة النطاق لعلاج هؤلاء المرضى. وليست هذه الطريقة سوى مثل من أمثلة وسائل الفحص الجديدة، فهناك عدة وسائل حديثة أخرى لا تستغرق وقتا طويلا. أما السبب الذي من أجله يجتمع الأطباء والباحثون العلميون لتعقب مرض السكر في مراحله المبكرة، فهو ما يعرفه كل طبيب من أن مرض السكر يمكن علاجه علاجا شافيا في المراحل الأولى، على حين أنه من العسير علاج هذا المرض إذا أزمن. فمرض السكر المزمن يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بمرض تصلب الشرايين، وهو مرض قتال، بل إن الأطباء والباحثين الأمريكيين يقدرون أن علاج مرض السكر في مراحله المبكرة خليق بأن يضيف إلى عمر الإنسان 20 سنة على الأقل. وعلى الرغم من أن حديثنا هذا مقصور على مرض السكر، فإن ما قلناه عن فائدة تشخيص هذا المرض في مراحله المبكرة يصدق على كثير من الأمراض الأخرى. فمثلا اكتشف الأطباء والباحثون أنه توجد مادة معينة يؤدي تراكمها إلى تجمع مواد شمعية كثيفة حول جدار الشرايين، مما يؤدي إلى بعض أمراض القلب، ومن ثم يمكن تعقب بعض أمراض القلب عن طريق الوقوف على كمية هذه المادة في دم الإنسان. فإذا ما أمكن اكتشاف وسائل سهلة ميسورة لتشخيص هذه المادة، فإن ذلك خليق بأن يؤدي إلى مكافحة كثير من أمراض القلب. ولهذا يقوم الأطباء والباحثون بإجراء عدة تجارب توطئة لاكتشاف طريقة سهلة، مثل الورقة التي تستخدم في تشخيص مرض السكر. يمكن بواسطتها معرفة ما إذا كان الإنسان مريضا بالشيزوفرينيا أو السرطان أو أي مرض آخر من الأمراض التي يتطلب تشخيصها وقتا طويلا. وهكذا يمكن القول بأن التقدم الطبي والعلمي في حقلي العلاج والصيدلة سوف يتيح في المستقبل للأفراد العاديين فرصة تشخيص أمراضهم بأنفسهم، وعندئذ يصبح من السهل معرفة الأمراض المنتشرة، وبالتالي يمكن علاجها على الفور. ولا شك أن المستقبل يدخر للجنس البشري مزيدا من الاكتشافات والمخترعات المؤدية إلى رفع مستوى الصحة العامة، وهذا أمل عظيم من آمال مستقبلنا القريب. وسائل حديثة لعلاج مرض السرطان. يجاهد العقل الإنساني جهاد الجبابرة من أجل الوصول إلى عقاقير يمكن استخدامها في القضاء على مرض السرطان. وللعقاقير المضادة للسرطان قصة بدأت قبل نهاية القرن 19 بفترة وجيزة. ففي ذلك الحين قدم طبيب كان يعمل أستاذا للجراحة بجامعة بفلو بولاية نيويورك التماسا إلى السلطات المسؤولة بهذه الولاية يطلب إليها فيه أن تخصص مبلغا من المال لا يزيد على 10,000 دولار لتمويل أبحاث تهدف خلال 10 سنوات إلى الوصول إلى علاج لمرض السرطان. كان هذا الطبيب هو الدكتور روزويل بارك. والآن بعد مرور أكثر من 60 سنة وبعد إنفاق ملايين الدولارات، لا تزال مشكلة مرض السرطان قائمة بغير حل. ومع ذلك فإن أحدا لم يأسف على 10,000 دولار التي خصصها المسؤولون لتمويل البحوث التي أشرف عليها الدكتور روزويل، فهذا المبلغ الزهيد من المال كان حجر الأساس في مؤسسة ضخمة هي معهد روزويل بارك، الذي كان أول معمل في العالم يشتغل به علماء وأطباء متفرغون كرسوا حياتهم لإجراء بحوث على مرض السرطان. وكان هذا المعمل هو الذي مهد الطريق أمام مئات من المعامل المماثلة التي أقيمت في شتى أنحاء العالم لإجراء بحوث على السرطان بغية الاهتداء إلى علاج له. فترى ماذا حققت البحوث الطبية من نتائج في هذا الصدد حتى الآن، وما مدى الأمل الذي يبشر بالوقوف على حل لمشكلة السرطان؟ يجيب الخبراء على ذلك قائلين إن الصورة لا تزال قاتمة، غير أن البحوث الطبية التي تقدمت إلى الأمام فهي قد أفلحت في تحسين الوسائل القديمة لمكافحة السرطان، كما أبلت بلاء حسنا للوقوف على وسائل جديدة. أما الوسائل القديمة وهي الجراحة واستخدام الراديوم المشع، فهي الوسائل الوحيدة التي أشاعت الأمل في إمكان علاج السرطان، ولقد استخدمت هذه الوسائل في إنقاذ أرواح حوالي 1,000,000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، غير أنه من سوء الطالع أن الجراحة والراديوم المشع ليس علاجا ناجعا لمرض السرطان المتعصب، وليس علاجا لسرطان الدم. ولهذا فإن هاتين الحالتين هما الحالتان اللتان تمثلان المشكلة العويصة في ميدان مكافحة السرطان. ومن ثم فإن الأمل في التغلب على هذه المشكلة معقود على العلاج الكيماوي، أي العقاقير المصنوعة كيماويا. وعلى الرغم من أن علماء الطب قد أفلحوا في علاج أمراض السرطان التي تصيب الحيوانات عن طريق العقاقير الكيماوية، فإنهم لم يفلحوا في الوقوف على طريقة مماثلة لعلاج الآدميين، غير أن بعض العقاقير التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قد نجحت مع ذلك في تمكين بعض المرضى بالسرطان من الحياة لمدة أطول مما كان مقدرا لهم، فبعضهم قد طالت حياته لبضعة شهور، وبعضهم ظل على قيد الحياة عدة سنوات. ولهذا ف فإن هذه النتائج بالإضافة إلى ما أسفرت عنه بعض التجارب العملية قد زودت الباحثين الطبيين بمعلومات ساعدتهم على التوسع في فهم مشكلة السرطان ذاتها. انتهى الشريط الثالث من كتاب ثقافة طبية، وله بقية على الشريط الرابع.